السلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الأسئلة تقدم للشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: متى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز؟ وهل إذا طلق الرجل امرأته يخرجها من بيته؟ وما معنى قوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجوز الطلاق للحاجة ويكره لغير حاجة، ويجب للإيلاء. أما جوازه للحاجة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأما كراهيته لغير حاجة فقد استدل بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن الصحيح إرسال هذا الحديث. وبقي حديث آخر ممكن أن يجزئ عنه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن رضي منها خلقاء، إن أبغض منها خلقاء رضي الآخر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. وأما كونه يجب للإيلاء، أي إذا قال الرجل لامرأته: والله لا يقربها، فماذا؟ وقد آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه شهرا، ثم نزل إليهن بعد انتهاء الشهر كما في الصحيح. فإذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته، فماذا إذا انتهت 4 أشهر؟ إما أن يطلق، وإما أن يراجع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا من آلى ولم يرد أو أن يردها، واجب عليه بعد انتهاء 4 أشهر أن يطلق. وأما أيجوز للرجل أن يخرج المرأة من البيت إذا طلقها، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا يخرجها من البيت إلا أن تأتي بفاحشة. وأما إذا كانت الثالثة فماذا؟ إذا كانت الثالثة فإنها تخرج، وقد قالت بهذا فاطمة بنت قيس، بررته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن زوجها طلقها ثلاثا، أي طلقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، فأرسل لها غريبه بشيء من الشعير. قالت فسخطت، فقال قريبه والله ما لك علينا من سكن ولا من نفقة، ولكن معناه أن هذا من المعروف. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال نعم ليس لك سكن ولا نفقة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدي عند أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، أن يذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها كثيرا، لأنها من الصحابيات الفضليات وتكرم من أتى إليها. فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، أو بهذا المعنى. فإذا كان الطلقة الثالثة فتخرج من البيت ولا يلزمه النفقة، أما إذا كانت الأولى فتبقى في البيت. يقول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بينهما ويردها، لأنها إذا كانت في العدة لا يلزم إلا أن يشهد، أو الإشهاد أيضا مندوب، حتى لو أتاها وهي في بيته تعتبر رجعة، بخلاف البائنة التي قد طلقها ثلاثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هل يجوز صرف الزكاة على الذين يجلسون على القبور لتلاوة القرآن؟
لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الباطل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فللواجب هو الإنكار عليهم، وأيضا طردهم من عند المقابر، فإنهم قد اتخذوها مصدر رزق ومصدر معيشة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما العفوف عند القبور وما مع ما يصحبه من العبيدة ودعاء غير الله وهكذا أيضا، فالواجب على المسلم أن ينكر هذا في حدود ما يستطيع، فضلا عن أن يعينهم على هذا المنكر.
السؤال الثالث، عندنا إذا ماتت امرأة في النهار يجعلون على النعش مثل القبة أو الخيمة، ويقولون أن هذا الفعل يفرق بين الرجل والمرأة، ومثل هذا كله تكون المرأة في أيام حياتها متبرجة.
الطلاق في حال الحيض يعتبر طلاق بدعة. الطلاق في حال الحيض تقدمت أو أتى تنبيه من بعض إخواننا في الله يعتبر بدعة، واختلف العلماء أيقع أم لا يقع، والصحيح أنه يقع كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر بل في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنها حسبت عليه تطليقة. أعد السؤال.
عندنا إذا ماتت امرأة في النهار يجعلون على النعش مثل القبة أو الخيمة، ويقولون أن هذا الفعل يفرق بين الرجل والمرأة، وقبل هذا كله تكون المرأة في أيام حياتها متبرجة.
طيب، هذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ورد في حال الصلاة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، أو أي أن يستقبل وسطها إذا كان في حال الصلاة، والرجل يستقبل صدره. أما شأن التبرج فإنه يعتبر من الكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر النسوة بهذا، وهذا شامل لجميع النساء، فهذه من أمور الجاهلية مسألة التبرج والسفور، والله المستعان.
في هذه الأيام انتشرت نساء شابات فاتنات في الأسواق يشحتن فيفتن الشباب ولا يتركن الرجل يذهب حتى يعطيهن مالا، فما حكم هذا، وما نصيحتكم للمسؤولين وللعلماء نحو هذا المنكر؟
هذا يعتبر منكرا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا العمل يعتبر من أسباب الفتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا، واجب عليهم أن ينكروا هذا، وهكذا أيضا على المسؤولين الواجب أن ينكر هذا من جميع المسلمين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم أو من فوقهم على من فوقهم فإن أو من فوقهم فإن فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما يدرينا أن يكون هؤلاء النسوة يبعثنا من قبل شيوعيين أو بعثيين أو ناصريين ليفتنوا مجتمعنا المسلم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم إن هذا يحصل، مسألة التشويه للدين بأي شيء ومسألة أيضا فتنة الشباب يحصل بأي شيء يستطيعون أن يفتنوا الشباب، وهكذا أيضا تشويه الدين كونهن فتيات يأتينا ويسألنا هذا يعتبر تشويه الدين. وقد فعل اليهود، فعل اليهود بأمريكا عند أن رأوا بعض النصارى وبعض الملاحدة يسلمون أرادوا أو يشوهوا الدين، فماذا عملوا؟ تزيوا بزي الإسلام وبزي الدعاء إلى الله، عمائم وعصي، ثم بعد ذلك يذهبون ويسألون على الأبواب يهود من أجل أن النصارى يحتقرون دين الإسلام ويقولون هذا هو الإسلام إذا نحن ما نسلم. وهكذا يا أخواننا، فربما أنها خطة مدبرة من قبل أعداء الإسلام ليفتنوا شبابنا وليشوهوا ديننا. فالواجب هو الإنكار على هؤلاء النسوة، الواجب على المسؤولين، وهكذا أيضا على العلماء، فإن المسؤولية على العلماء عظيمة، ينكرون في حدود ما يستطيعون ويزيلون هذا المنكر الذي يعتبر فتنة ويعتبر فسادا في الأرض، والله المستعان.
هناك من يستورد نساء كافرات كاسيات عاريات يعملن في بيوتهم ويختلطن بأولادهم الشباب،
منكر من المنكرات التي يجب تغييرها. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين: ما من مولود الا وهو يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ويقول ايضا فيما يرويه عن ربه كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فكيف يقدم الطفل لامرأة نصرانية لا يؤمن أن تعلمه النصرانية وأن تدعوه إلى النصرانية، أو امرأة ملحدة؟ القصد يا إخواننا أن تجارنا يتصرفون تصرفا غير شرعي، فهل سألوا أهل العلم عن هذه المسألة أتجوز أم لا تجوز؟ هل عدم النساء المسلمات؟ هل أيضا عدم الرجال الذين يخدمون من المسلمين؟ هذا يا إخواننا أمر منكر. عمر عند أن كتب له أبو موسى الأشعري أنه يريد كاتبا من النصارى فأبى عمر وأبى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أما مسألة الاختلاط فهي الداهية الكبرى. أيضا مسألة الاختلاط، اختلاط تختلط هذه الخادمة بالشباب من أهل البيت، وتختلط أيضا بالنسوة هذه أيضا، حتى إن بعضهم يقول في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، قال يخرج غير نسائهن أي تخرج الكافرة، فلا يجوز لها أن تبدي زينتها عند المرأة الكافرة. فدع عنك الاختلاط الذي يعتبر فتنة، اختلاط الرجال والنساء، وربما بعضهم يستورد رجالا ويجعل البنت سائقا ولأمها سائقا. قصد يا أخوان، المسلمون أصبحوا لا يتقيدون بالكتاب والسنة، من أجل هذا سلط الله عليهم أعداءهم، ومن أجل هذا محقت البركة في الزراعات وفي البيع والشراء وفي التحصيل. وسبب هذا هو عدم الالتزام بالكتاب والسنة، عدم الالتزام بالكتاب والسنة. فالواجب على المسؤولين ألا يسمحوا لمن أتى بنية هذا العمل، هذا أمر. والواجب على العلماء أيضا أن ينكروا ذلك. أما التجار الذين يقومون بهذا فإنها تعتبر فتنة وتعتبر نكبة، وما يؤمننا أن يسلط الله علينا بذنوبنا الشيوعية أو البعثية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن هذه الأمور التي ربما توجب غضب الله علينا وسخط الله علينا، والله المستعان.
يوجد ساحر بلغ به السحر أنه إذا خرج المريض من عنده يسرع، حتى أصبح الآن يملك الكثير من الرجال والنساء لا يخرجون من بيته، واسمه علي أمين في منطقة تهامة. فما حكم هذا الشر الكبير من الساحر الأثيم؟ وما نصيحتكم للمسؤولين نحو هذا المنكر؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يصلح الساحر حيث أتى. والمريض إذا كان قلبه معلقا بالله عز وجل، ثم بعدها أيضا بالأذكار، وبالأذكار النبوية والأدعية من القرآن وآية الكرسي، آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول كما في الصحيح من حديث أبي مسعود: من قرأ آخر أو من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يصير أقوى من ذلكم الساحر، أقوى من ذلكم الساحر، ويستطيع أن يضرب الساحر وأن يتسلط عليه. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: لو سلكت شعبا لسلك الشيطان شعبا غير شعبك يا عمر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبض ذات ليلة الشيطان وخنقه حتى سمع برد لسانه على يده صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال: ذكرت دعوة أخي سليمان، وقال: لو شئت لربطته بالسارية، يأتي أولاد المدينة بالغد ليتفرجون عليه. هكذا يا إخواننا، إذا ضوي إيمان الشخص، الساحر يخاف منه، الجن يخاف منه، الشيطان يخاف منه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية تدل على أن الشياطين لا يتسلطون إلا على الرجل الرعديد، الرجل الذي يكاد أن يخاف من ظل. فهذا الساحر لا بد أن له شياطين، وإذا أراد أن يسلطهم على أحد من ذوي القلوب الفارغة من ذكر الله، استطاع أن يسلطهم عليهم. هكذا يا إخواننا، فالذي ينجينا ويعصمنا من هذا الأذكار، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهكذا أيضا الأدعية والأعمال الصالحة تعصمنا من الجن ومن الشياطين إلى غير ذلك. أما أن يبقى الشخص خائفا من الساحر، الساحر ما هو حده؟ ينبغي أن تضرب عنقه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره. بل الله عز وجل يقول في شان السحره: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. يدل على ماذا؟ على أن من تعلم السحر يكفر. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالواجب هو الإنكار، هو إنكار المنكر. وفي الصحيح عن بجالة رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. انظروا يا أخواننا حكام المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة يهتمون بهذه الأمور، يهتمون بها. كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هو أثر صحيح، والظاهر أنه خارج الصحيح ليس كما عزوته. وقتلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساحرة سحرتها. هكذا يا أخوان، فحد الساحر ضربه بالسيف هل هو كفر أم هو حد؟ الظاهر أنه لأجل كفره ولأجل ردته، والله المستعان.
يوجد في بعض البلاد في المناسبات يختلط النساء بالمزين، ما يسمى عند بعض الناس بالدوشان، فما حكم هذا في الإسلام؟
يعتبر منكرا، والمزين يشتهي النساء والنساء يشتهين المزين، فهذا يعتبر يا إخواننا من العادات الجاهلية التي تبرأ منها الإسلام. كان هناك رجل مخنث كان هناك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل مخنث، وليس معناه ها هنا الذي يؤتى في دبره، معناه انه مظن انه لا يفكر في النساء، وكان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي ذات مره سمعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لشخص: اذا قدمتم الطائف فعليك بابنه غيلان، فانها تقبل باربع وتدبر بثمان، معنى انها سمينه وان عطف بطنها من قدام اربع اربع ومن خلف ثمان، امراه سمينه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما كنا نظن انه يعلم هذا. ثم امر به فاخرج، امر به فاخرج الى، بل اخرج من المدينه، فكان لا ياتي المدينه الا وقت ما يحتاج الحاجه الضروريه ويرجع الى ذي الحليفه. هكذا يا اخواننا، اللي ينبغي ان يكون الشخص عنده غير على الدين وعلى اهله. رب العزة يقول في كتابه الكريم في نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اللاتي هن خير من نسائنا، وفي الصحابة: الذين هم خير منا، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أن المرأة من المرأة تعتبر فتنة، وتمام الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم.
السلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الأسئلة تقدم للشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: متى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز؟ وهل إذا طلق الرجل امرأته يخرجها من بيته؟ وما معنى قوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجوز الطلاق للحاجة ويكره لغير حاجة، ويجب للإيلاء. أما جوازه للحاجة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأما كراهيته لغير حاجة فقد استدل بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن الصحيح إرسال هذا الحديث. وبقي حديث آخر ممكن أن يجزئ عنه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن رضي منها خلقاء، إن أبغض منها خلقاء رضي الآخر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. وأما كونه يجب للإيلاء، أي إذا قال الرجل لامرأته: والله لا يقربها، فماذا؟ وقد آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه شهرا، ثم نزل إليهن بعد انتهاء الشهر كما في الصحيح. فإذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته فماذا إذا انتهت 4 أشهر؟ إما أن يطلق وإما أن يراجع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا من آلاء ولم يرد أو أن يردها واجب عليه بعد انتهاء 4 أشهر أن يطلق. وأما أيجوز للرجل أن يخرج المرأة من البيت إذا طلقها؟ إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا يخرجها من البيت إلا أن تأتي بفاحشة. وأما إذا كانت الثالثة فماذا إذا كانت الثالثة؟ فإنها تخرج وقد قالت بهذا فاطمة بنت قيس بل روته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زوجها طلقها 3 أي طلقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها 3. فأرسل لها قريبه بشيء من الشعير، قالت فسخطت، فقال قريبه: والله ما لك علينا من سكن ولا من نفقة، ولكن معناه أن هذا من المعروف. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: نعم ليس لك سكن ولا نفقة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتدي عند أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أن يذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها كثيرا، لأنها من الصحابيات الفضليات وتكرم من أتى إليها. فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، أو بهذا المعنى. فإذا كان الطلقة الثالثة فتخرج من البيت ولا يلزمه النفقة، أما إذا كانت الأولى فتبقى في البيت. يقول الله سبحانه وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بينهما ويردها، لأنها إذا كانت في العدة لا يلزم إلا أن يشهد، أو الإشهاد أيضا مندوب، حتى لو أتاها وهي في بيته تعتبر رجعة بخلاف البائنة التي قد طلقها 3، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هل يجوز صرف الزكاة على الذين يجلسون على القبور لتلاوة القرآن؟
لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الباطل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فللواجب هو الإنكار عليهم، وأيضا طردهم من عند المقادر، فإنهم قد اتخذوها مصدر رزق ومصدر معيشة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما العفوف عند القبور وما مع ما يصحبه من العبيدة ودعاء غير الله. وهكذا أيضا فالواجب على المسلم أن ينكر هذا في حدود ما يستطيع فضلا عن أن يعينهم على هذا المنكر.
السؤال الثالث: عندنا إذا ماتت امرأة في النهار يجعلون على النعش مثل القبة أو الخيمة، ويقولون أن هذا الفعل يفرق بين الرجل والمرأة، ومثل هذا كله تكون المرأة في أيام حياتها متبرجة.
الطلاق في حال الحيض يعتبر طلاق بدعة. الطلاق في حال الحيض تقدمت أو أتى تنبيه من بعض إخواننا في الله يعتبر بدعة، واختلف العلماء أيقع أم لا يقع، والصحيح أنه يقع كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر بل في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنها حسبت عليه تطليقة. أعد السؤال:
عندنا إذا ماتت امرأة في النهار يجعلون على النعش مثل القبة أو الخيمة، ويقولون أن هذا الفعل يفرق بين الرجل والمرأة، وقبل هذا كله تكون المرأة في أيام حياتها متبرجة.
طيب، هذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ورد في حال الصلاة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على امرأة فقام واستهى، أو أي أن يستقبل وصبها إذا كان في حال الصلاة، والرجل يستقبل صبره. أما شأن التبرج فإنه يعتبر من الكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخس المائلة، لا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر النسوة بهذا، وهذا شامل لجميع النساء، فهذه من أمور الجاهلية مسألة التبرج والسفور، والله المستعان.
في هذه الأيام انتشرت نساء شابات فاتنات في الأسواق يشحطن فيفتن الشباب ولا يتركن الرجل يذهب حتى يعطيهن مالا، فما حكم هذا، وما نصيحتكم للمسؤولين وللعلماء نحو هذا المنكر؟
هذا يعتبر منكرا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا العمل يعتبر من أسباب الفتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا وهكذا أيضا على المسؤولين الواجب أن ينكر هذا من جميع المسلمين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم أو من فوقهم على من فوقهم فإن أو من فوقهم فإن فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما يدرينا أن يكون هؤلاء النسوة يبعثنا من قبل شيوعيين أو بعثيين أو ناصريين ليفتنوا مجتمعنا المسلم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم إن هذا يحصل مسألة التشويه للدين بأي شيء ومسألة أيضا فتنة الشباب يحصل بأي شيء يستطيعون أن يفتنوا الشباب وهكذا أيضا تشويه الدين كونهن فتيات يأتينا ويسألنا هذا يعتبر تشويه الدين. وقد فعل اليهود بأمريكا عند أن رأوا بعض النصارى وبعض الملاحدة يسلمون أرادوا أن يشوهوا الدين فماذا عملوا؟ تزيوا بزي الإسلام وبزي الدعاء إلى الله عمائم وعصي ثم بعد ذلك يذهبون ويسألون على الأبواب يهود من أجل أن النصارى يحتقرون دين الإسلام ويقولون هذا هو الإسلام إذا نحن ما نسلم. وهكذا يا أخواننا فربما أنها خطة مدبرة من قبل أعداء الإسلام ليفتنوا شبابنا وليشوهوا ديننا. فالواجب هو الإنكار على هؤلاء النسوة الواجب على المسؤولين وهكذا أيضا على العلماء فإن المسؤولية على العلماء عظيمة ينكرون في حدود ما يستطيعون ويزيلون هذا المنكر الذي يعتبر فتنة ويعتبر فسادا في الأرض والله المستعان.
هناك من يستورد نساء كافرات كاسيات عاريات يعملن في بيوتهم ويختلطن بأولادهم الشباب.
منكر من المنكرات التي يجب تغييرها. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين ما من مولود الا وهو يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ويقول ايضا فيما يرويه عن ربه كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يقول إن الله فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فكيف يقدم الطفل لامرأة نصرانية لا يؤمن أن تعلمه النصرانية وأن تدعوه إلى النصرانية، أو امرأة ملحدة؟ القصد يا إخواننا أن تجارنا يتصرفون تصرفا غير شرعي. هل سألوا أهل العلم عن هذه المسألة أتجوز أم لا تجوز؟ هل عدم النساء المسلمات؟ هل أيضا عدم الرجال الذين يخدمون من المسلمين؟ هذا يا إخواننا أمر منكر. عمر عند أن كتب له أبو موسى الأشعري أنه يريد كاتبا من النصارى فأبى عمر وأبى، ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أما مسألة الاختلاط فهي الداهية الكبرى. أيضا مسألة الاختلاط، اختلاط تختلط هذه الخادمة بالشباب من أهل البيت وتختلط أيضا بالنسوة، هذه أيضا حتى إن بعضهم يقول في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، قال يخرج غير نسائهن أي تخرج الكافرة، فلا يجوز لها أن تبدي زينتها عند المرأة الكافرة. فدع عنك الاختلاط الذي يعتبر فتنة، اختلاط الرجال والنساء، وربما بعضهم يستورد رجالا ويجعل البنت سائقا ولأمها سائقا. قصد يا أخوان المسلمون أصبحوا لا يتقيدون بالكتاب والسنة، من أجل هذا سلط الله عليهم أعداءهم، ومن أجل هذا محقت البركة في الزراعات وفي البيع والشراء وفي التحصيل. وسبب هذا هو عدم الالتزام بالكتاب والسنة، عدم الالتزام بالكتاب والسنة. فالواجب على المسؤولين ألا يسمحوا لمن أتى بنية هذا العمل، هذا أمر. والواجب على العلماء أيضا أن ينكروا ذلك. أما التجار الذين يقومون بهذا فإنها تعتبر فتنة وتعتبر نكبة، وما يؤمننا أن يسلط الله علينا بذنوبنا الشيوعية أو البعثية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذه الأمور التي ربما توجب غضب الله علينا وسخط الله علينا، والله المستعان.
يوجد ساحر بلغ به السحر أنه إذا خرج المريض من عنده يسرع، حتى أصبح الآن يملك الكثير من الرجال والنساء لا يخرجون من بيته، واسمه علي أمين في منطقة تهامة. فما حكم هذا الشر الكبير من الساحر الأثيم؟ وما نصيحتكم للمسؤولين نحو هذا المنكر؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يصلح الساحر حيث أتى. والمريض إذا كان قلبه معلقا بالله عز وجل، ثم بعدها أيضا بالأذكار، وبالأذكار النبوية والأدعية من القرآن وآية الكرسي، آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول كما في الصحيح من حديث أبي مسعود: من قرأ آخر أو من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يصير أقوى من ذلك الساحر، أقوى من ذلك الساحر، ويستطيع أن يضرب الساحر وأن يتسلط عليه. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: لو سلكت شعبا لسلك الشيطان شعبا غير شعبك يا عمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض ذات ليلة الشيطان وخنقه حتى سمع برد لسانه على يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ذكرت دعوة أخي سليمان، وقال: لو شئت لربطته بالسارية، يأتي أولاد المدينة بالغد ليتفرجون عليه. هكذا يا إخواننا، إذا ضوي إيمان الشخص، الساحر يخاف منه، الجن يخاف منه، الشيطان يخاف منه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية تدل على أن الشياطين لا يتسلطون إلا على الرجل الرعديد، الرجل الذي يخاف من ظل. فهذا الساحر لا بد أن له شياطين، وإذا أراد أن يسلطهم على أحد من ذوي القلوب الفارغة من ذكر الله، استطاع أن يسلطهم عليهم. هكذا يا إخواننا، فالذي ينجينا ويعصمنا من هذا الأذكار. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهكذا أيضا الأدعية والأعمال الصالحة تعصمنا من الجن ومن الشياطين، إلى غير ذلكم. أما أن يبقى الشخص خائفا من الساحر، الساحر ما هو حده؟ ينبغي أن تضرب عنقه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فلله عز وجل يقول في شأن السحرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يدل على ماذا؟ على أن من تعلم السحر يكفر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالواجب هو إنكار المنكر. وفي الصحيح عن بجالة رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. انظروا يا أخواننا حكام المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة يهتمون بهذه الأمور، يهتمون بها. كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هو أثر صحيح والظاهر أنه خارج الصحيح ليس كما عزوته. وقتلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساحرة سحرتها. هكذا يا اخوان. فحد الساحر ضربه بالسيف هل هو كفر ام هو حد؟ الظاهر انه لاجل كفره ولاجل ردته. والله المستعان.
يوجد في بعض البلاد في المناسبات يختلط النساء بالمزين ما يسمى عند بعض الناس بالدوشان، فما حكم هذا في الإسلام؟
يعتبر منكرا، والمزين يشتهي النساء والنساء يشتهين المزين، فهذا يعتبر يا إخواننا من العادات الجاهلية التي تبرأ منها الإسلام. كان هناك رجل مخنث كان هناك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل مخنث، وليس معناه ها هنا الذي يؤتى في دبره، معناه انه ظن انهم ظنوا انه لا يفكر في النساء، وكان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي ذات مره سمعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لشخص: إذا تدمتم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، معنى أنها سمينة وأن عطف بطنها من قدام أربع أربع ومن خلف ثمان، امرأة سمينة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما كنا نظن أنه يعلم هذا. ثم أمر به فأخرج بل أخرج من المدينة، فكان لا يأتي المدينة إلا وقت ما يحتاج الحاجة الضرورية ويرجع إلى ذي الحليفة. هكذا يا إخواننا اللي ينبغي أن يكون الشخص عنده غيرة على الدين وعلى أهله. رب العزة يقول في كتابه الكريم في نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اللاتي هن خير من نسائنا، وفي الصحابة: الذين هم خير منا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أن المرأة من المرأة تعتبر فتنة، وتمام الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم.